أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. من المؤكد أنه ما من أحد منا يحب أن يجد نفسه تحت غضب الله، ولعل كل واحد منا يذكر مجموعة من الأحداث التي ذكرها الكتاب المقدس فيما يتعلق بغضب الله على الجماعات أو الأفراد الذين عصوا وصاياه أو لم يطيعوه. فعلى سبيل المثال، لقد أرسل الله طوفانا في زمان النبي نوح أهلك بواسطته كل البشر والكائنات الحية باستثناء الأشخاص والحيوانات التي كانت في الفلك مع نوح، كما أنه أهلك سدوم وعمورة بكبريت ونار من السماء. وقد أنزل الله 10 ضربات مؤلمة على مصر لأن فرعون رفض أن ينصاع لأمر الله بأن يطلق الشعب العبراني القديم. وقد كانت الضربة 10 هي موتى كل الأبكار فيها، من بكر فرعون المتربع على العرش إلى بكر الأمة وكذلك بكر كل بهيمة. وقد وضع الله شرائع تتعلق بالقتل والاغتصاب والسرقة وغيرها، كما أنه أرسل حيات سامة على الشعب العبراني في زمن النبي موسى لأن الشعب تذمر عليه. وعندما أخطأ الملك داود إلى الرب عندما زنى ببثشبع، كان قضاء الرب عليه هو موت ابنه الذي ولد منها نتيجة تلك العلاقة الخاطئة. وفي الحقيقة أن هذه هي بعض الأمثلة فقط على المرات التي أعلن الله فيها غضبه على الجنس البشري بسبب ما يقترفونه من خطايا وأثام وشرور. ولو أراد الله أن يفني هذا العالم لفعل ذلك بكلمة منه، لكن لأنه يحبنا فهو يعطينا الفرصة تلو الأخرى ويتمهل علينا مرارا وتكرارا لعلنا نرجع إليه ونصغي إلى ما يقوله لنا. وهذا كله يرينا أن غضب الله حقيقة مؤكدة، فالكثيرون لا يفكرون في هذا الأمر ولا يحسبون حسابا ليوم الدينونة الذي سيأتي دون أدنى شك، فهم يعتقدون أن الجحيم ليس حقيقة أو أن الأمر سيكون مسليا وممتعا لأنهم سيلاقون هناك أحباءهم وأصدقائهم. لكن غضب الله ليس بالأمر الذي يمكننا أن نستخف به، فعندما يأتي يوم الدينونة لن يرغب أحد من البشر في أن يكون تحت غضب الله. والآن تعال بنا صديق المستمع نقرأ ما ورد في الأصحاح 29 من سفر التثنية عن غضب الله. فقد كان بنو إسرائيل على وشك أن يدخلوا أرض كنعان، لكن الله حذرهم من خلال عبده موسى من عواقب عدم إطاعتهم للعهد الذي قطعوه معه. وفي هذا الأصحاح يتحدث النبي موسى إلى الشعب ويخبرهم بما سيحدث للأشخاص الذين يعلنون التزامهم بهذا العهد بشفاههم فقط، في حين أنهم عزموا في قلوبهم على عدم الالتزام به. لهذا يقول النبي موسى في سفر التثنية والأصحاح 29 والأعداد 19-21 بحسب الترجمة التفسيرية: لئلا يكون بينكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط مال قلبه عن الرب إلهنا فغوى ليعبد آلهة تلك الأمم، فاحرصوا ألا يكون بينكم من تأصل فيه الشر فيحمل ثمرا علقما ساما، فإن سمع كلام هذا القسم يستمطر بركة على نفسه قائلا: سأكون آمنا حتى ولو أصررت على الاستمرار في سلوك طريقي، إن هذا يفضي إلى فناء الأخضر واليابس على حد سواء. إن الرب لا يشاء الرفق بمثل هذا الإنسان، بل يحتدم غضبه وغيرته عليه، فتنزل به كل اللعنات المدونة في هذا الكتاب، ويمحو اسمه من تحت السماء، ويفرزه الرب من بين أصباط إسرائيل ليهلكه بمقتضى جميع لعنات العهد المدونة في كتاب الشريعة هذا. نرى هنا قوة الله وقدرته، كما نرى أنه لا يتنازل عن قداسته لأنه كامل ومطلق القداسة. والخطر يكمن في أن يعتقد الإنسان أنه قادر على خداع الله عن طريق التظاهر بإطاعته ظاهريا، في حين أنه يعيش كما يحل له ويفعل كل شيء بطريقته الخاصة. فالأشخاص الذين يحاولون أن يخدعوا الله يعرضون أنفسهم لغضبه ودينونته، فالله لا يشمخ عليه ولا يمكن لأي إنسان أن يخدعه، لأنه يعرف ما يدور في أذهاننا وقلوبنا. وقد قام نبي الله موسى بتذكير الشعب بعهده مع الله، والعهد هو اتفاق أبرمه الله مع شعبه، وبموجب هذا العهد أو الاتفاق وعد الله شعبه بأنه سيباركهم ويجعلهم أمة تتبارك بها جميع الأمم الأخرى، لأن مخلص البشرية سيأتي منها. بالمقابل فقد وعد الشعب العبراني الله بأن يحبوه ويطيعوه، وهنا يبين موسى للشعب أن الله ما زال ملتزما بالجزء المتعلق به من العهد، كما أنه يذكرهم بمحتوى ذلك العهد ويحذرهم من عواقب عدم التزامهم بالجزء المتعلق بهم. في الحقيقة إن هذا التحذير الصارم قد تحقق بصورة مؤسفة ومأساوية في حياة بني إسرائيل بسبب تعديهم على وصايا الرب. في سنة 722 قبل الميلاد ألحق الأشوريون الهزيمة ببني إسرائيل وأخذوهم أسرى إلى أشور، وفي سنة 586 قبل الميلاد ألحق البابليون الهزيمة ببني يهوذا وأخذوهم أسرى إلى بابل، ثم في سنة 70 للميلاد اضطر الكثير من اليهود إلى الهرب من الاضطهاد الروماني فتشتتوا في جميع أنحاء العالم. وسواء كنا نقرأ عن غضب الله في العهد القديم أو العهد الجديد أو في وقتنا الحاضر، فالشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه هو أن غضب الله هو غضب عادل تماما، فالبشر جميعا مولودون بالخطية ويستحقون العقاب، لأن أجرة الخطية هي موت. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا والأصحاح الأول والعدد 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. وللأسف الشديد إن هذا هو ما يفعله الناس في أغلب الأحيان، فكثيرا ما نحاول أن نشوه الحقائق لكي نبرر أنفسنا، ونحن نعتقد أننا حين نفعل ذلك سوف ننجو من غضب الله. لكن كما ذكرنا قبل قليل فإن الله يعرف أفعالنا ونوايا قلوبنا ولا يخفى عليه أمر. ومن النقاط الأخرى صديقي التي ينبغي علينا أن نتذكرها دائما هي أن الله حذرنا ويحذرنا مرارا وتكرارا من عواقب الخطية، وهذا يعيد إلى أذهاننا ما حدث مع قايين حينما رفض الله قربانه وقبل قربان أخيه هابيل. فنحن نقرأ في سفر التكوين والأصحاح الرابع والأعداد الرابع إلى السابع بحسب الترجمة التفسيرية أيضا، فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه، لكنه لم يتقبل قربان قايين ولم يرضى عنه، فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا. فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. وهذا يرينا صديقي أن الخطية تسعى دائما للسيطرة علينا والتحكم في حياتنا، لكن الله يحملنا مسؤولية التحكم فيها وعدم السماح لها بأن تهيمن على حياتنا. لهذا فإن الرسول بطرس يحذرنا من إبليس قائلا في رسالته الأولى والأصحاح الخامس والأعداد الثامن والتاسع: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. ورغم أن غضب الله هو حقيقة مؤكدة، إلا أن الله يحبنا ولا يريدنا أن نهلك. لذلك فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث والعدد 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. كما أننا نقرأ في رسالة أفسس والأصحاح الثاني والعدد الرابع أن الله غني في رحمته، لذلك فقد أرسل يسوع المسيح لكي يموت بدلا عنه ولكي يعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن به وبما فعله لأجله على الصليب. لهذا صديقي، فإن صلاتنا لأجلك هي أن تتوب عن خطاياك وأن تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك، فيسوع هو الطريق الوحيد والباب الوحيد للنجاة من غضب الله المعلن على الخطيئة. وقد قال يسوع عن نفسه في إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر والعدد التاسع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى صديقي وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.